أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الكلام في أحكام الحائض، تقدم ذكر الأحكام الإلزامية يعني الواجب والمحرم عليها، وبقي الكلام في السنن والمستحبات. قال: ويستحب لها يعني للحائض الجلوس في مصلاها. هي الصلاة منها غير صحيحة لا تصح، ولكن يستحب لها أن تجلس في مصلاها حال الصلاة. عندما يدخل وقت كل صلاة يستحب للحائض الجلوس في مصلاها، إن كان لها يعني للحائض محل يعني مصلى مثلا معد لها يعني للصلاة. إذا كان لها مكان مصلى خاص فيستحب لها أن تجلس في هذا المصلى الخاص. الموجود في الروايات هو أنها تجلس في موضع طاهر، لكن يقول الشارح هنا أو المصنف أنها تجلس في مصلاها بالخصوص. قال: إن كان لها محل معد لها يعني معد للصلاة، وإلا إذا ما عندها مكان خاص للصلاة، ما عندها مصلى بالبيت مصلى خاص. قال: وإلا يعني إن لم يكن لها محل خاص معد للصلاة فحيث يعني فتجلس حيث شاءت، بعد في أي مكان لا يشترط أن تجلس في خصوصي مصلى خاص. المهم يستحب لها الجلوس في مصلاها. قال: بعد الوضوء، يعني بعد أن تتوضأ أولا ثم أن تجلس للمصلى. لكن هذا الوضوء لا ريب في أنه ليس وضوءا رافعا للحدث، لأنها محدثة بالحيض، فلهذا ماذا تنوي به؟ قال: المنوي بهذا الوضوء، المنوي به مجرد شنو؟ التقرب دون الاستباحة، باعتبار هذا الوضوء ليس وضوءا مبيحا. هي ما راح تصلي ويستحب لها الجلوس، مو يستحب لها الصلاة، هي ما راح تصلي. فالوضوء مجرد تقصد به التقرب، لأن ورد في نصوص معينة أنه توضأ. وهذه النصوص فهم منها بعض الأعلام وجوب الوضوء، كالشيخ الكليمي والصدوق ووالد الصدوق أيضا ذهبوا إلى وجوب الوضوء عليها. الشائع لا، الصحيح أو المشهور المعروف أن الوضوء ليس واجبا عليها، بل يستحب لها التوضي والجلوس في مصلاها، ولكن هذا الوضوء ليس وضوءا رافعا باعتبار أنها محدثة، وكذا ليس مبيحا، إنما هو مجرد التقرب فقط. قال: المنوي به التقرب دون الاستباح، وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة. إذن هي تجلس متوضئة وحال جلوسها يستحب لها أن تذكر الله تعالى بأي ذكر، بتسبيح، بتكبير، بتهليل وما شاكل. قال: بقدر الصلاة، يعني بمقدار الصلاة التي تصليها عادة. فلو كانت هي صلاة الظهر والعصر تصليها بخمس دقائق مثلا، يستحب لها أن تجلس بمقدار خمس دقائق وتذكر الله بمقدار خمس دقائق. لماذا كل هذا الحكم؟ لماذا يستحب لها الجلوس في مصلاها مع أنها معذورة من الصلاة؟ يقول الشارح: السبب هو لبقاء التمرين. فهنا يعلل الشارح استحباب الجلوس في المصلى، يقول: حتى لا تنقطع على ما تعودت عليه من الخير، فيبقى التمرين على العبادة. لبقاء التمرين على العبادة فإن الخير عادة. يقول: الخير هو تعود. الإنسان إذا تعود على الخير، إذا اعتاد عليه سهل عليه وأصبح من سجاياه ذلك الخير. وبالمقابل الأمور السيئة هي هم تعود، والنفس على ما عودتها، النفس دائما على ما عودتها. من يستثقل من صلاة الفجر مثلا، هذا هو عود نفسه أنه يستثقل من صلاة الفجر. فإذا بالعكس هو يعود نفسه أنه يستيقظ، هي في بداية تصير صعبة، أو صلاة الليل مثلا ببداية تصير صعبة ببداية، لكن مع التعويد يصير هو سجية من سجاياه. أصلا هو بعد هو وضع الطبيعي أنه اللي يستيقظ في هذا الوقت، وأصلا النوم يروح من عنده، ونفسه تفزع للصلاة سواء صلاة المستحبة اللي هي صلاة الليل أو صلاة الواجب. دائما هو الخير عادة، والخير يحتاج بالبداية إلى تعب، لكن النفس إذا اعتادت عليه يكون هذا من سجاياها العامة، يعني بعد ما لا تستثقل منه. أصعب الأمور المستحبة اللي تشوفونها هي تأتي عند الإنسان تكون عادية جدا، فيما لو تجاوز العقبة الأولى بالبداية اللي هي عقبة التعويد. الخير عادة. يقول الشارح إذن أن السبب الاستحباب هو بقاء التمرين وأن الخير عادة. هذا مو صحيح، يعني ليس جيد هو هذا كتعليل، بس تعليل استحباب شرعي مو صحيح. كاستحباب شرعي ثبت بهالطريقة هاي مو صحيح. لا، قول هذا من حكم التشريع. الدليل الوحيد والسبب الرئيسي لإثبات الاستحباب هو شنو؟ هو الروايات ذكرت أنها يستحب لها أن تجلس في مصلى ذاكرة لله تعالى وأيضا متوضئة. أما كون السبب الرئيسي هو بقاء التمرين، لا، بقاء التمرين إحدى حكم التشريع وليس هو سبب التشريع المباشر. سبب التشريع هو كما ذكرت لكم الروايات. قال ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره، تماما كما يكره على من قال كالجنب. واضح هذه العبارة. احنا قلنا المراد بالكراهة كراهة وضع الحناء الجرم يعني في اليد. قال وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا، يعني الوقتية العددية، او وقتا خاصا، يعني الوقتية فقط. اذا ذات الوقت سواء كانت وقتية عددية او وقتية خاصة اللي عندها وقت محدد، ما هو حكمها من جهة أول التحيض؟ قال تترك ذات العادة سواء كانت وقتية عددية أو وقتية فقط، تترك العبادة المشروطة بالطهارة. تتركها متى؟ بعد مضي 3 أيام. يقول لا، بمجرد شنو؟ برؤية الدم. بس أكو أمر ما ذكره وهو واضح، وهو شنو؟ برؤية الدم. وين؟ في وقتها، يعني باعتبارنا الأشياء الوقتية العددية أو الوقتية الخاصة. فدائما صاحبة الوقت الخاص سواء كانت معها عدد أو ليس معها عدد، إذا جاءها الدم في وقتها الخاص أو قبله بيوم أو يومين أو بعده بيوم أو يومين، فما هو حكمها؟ تتحيض بمجرد الرؤية ولا تحتاج إلى صفات الحيض، ولا تحتاج إلى مرور 3 أيام، ولا تحتاج إلى أي أمر آخر. بمجرد وجود الدم في أيام عادتها حتى وإن لم يكن جامعا لصفات الحيض، فإنها شنو؟ تتحيض به. يعني شنو؟ يعني تترك العبادة، تترك الصلاة، تترك الصوم. هاي بالنسبة للوقتية سواء كانت وقتية عددية أو وقتية خاصة. زين، والعددية ما هو حكمها؟ قال أما ذات العادة العددية فقد خاصة، فهي من في هذا الحكم فهي كالمضطربة في ذلك. ذلك شنو؟ يعني ترك العبادة. فيقول حكمها نفس حكم المضطربة في ترك العبادة. ما هو حكم المضطربة؟ حكم المضطربة يقول الشارح عنه، أو قبل حكم المضطربة سيأتي حكم المضطربة، لكن يقول الشارح هذا كما سلف. يقول احنا ذكرنا الحكي هذا، وين ذكره؟ ذكره هناك في قوله، عندي صفحة 203 في طبعة الزبدة. هناك ايش قال؟ قال والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الاولى برؤية الدم والخلاف بالثانية، الثانية اللي هي الوقت العددية الخاصة اللي هي محل بحث. فقيل، والقائل هو السيد المصطفى، إنها فيه كالمضطربة. هنا الحكي هذا كما سلف، لا تتحيض إلا بعد 3. والأقوى، بينما الشارح ما أخذ هذا القول، إيش قال هناك؟ قال والأقوى أنها كالأولى، يعني كالوقتية العددية. هناك الشارح يقول لا، هي مثل الوقتية العددية. يعني شنو حكمها؟ حكمها أنها تتحيض بمجرد الرؤية. نعم، هناك قول السيد المرتضى أنها كالمضطربة، هنا هو يجيب نفس حكم المضطربة، بس هو يقول كما سلف، يعني على الحكي اللي احنا ذكرناه هناك، احنا ما اقتنعنا بكلام السيد المرتضى. قال أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف، يعني كما احنا ذكرنا رأينا هناك، رأيه انه لا هي ليست كلمة طيبة بل هي كلمة وقتية. هذا شنو حكم المطلبة؟ خلينا نشوفه. قال وغيرها عبارة المصنف ماتن يعني وغير ذات العادة المستقرة من المبتدئة والمضطربة. هذا بيان للغير، انه هذا الغير غيرها يعني من ياهم بعد عندنا غيرها، عندنا المبتدئة والمضطربة. ما هو حكمها؟ قال بعد الثلاثة يعني بعد ثلاثة ايام العفو، يعني تترك العبادة ليس بمجرد رؤية الدم بل تنتظر حتى يمر ثلاثة ايام على هذا الدم فيكون جامعا للشرائط، فحينئذ ماذا؟ تترك العبادة. قال بعد ثلاثة أيام. لماذا بعد ثلاثة؟ قال احتياطا، مو بمجرد الرؤية المضطربة والمبتدئة، مو بمجرد رؤية الدم تترك الصلاة، لأن يحتمل أنها واجبة عليها الصلاة ويحتمل أنها استحارة، فماذا تفعل احتياطا؟ تصلي في اليوم الأول، تصلي في اليوم الثالث، الآن شافت أنه الدم استمر ثلاثة أيام فحينئذ تترك العبادة، فتركوا هذه العبادة يكون بعد ثلاثة أيام لا أنها بمجرد الرؤية. هذا هو رأي المصنف. الشارح كما وضحنا رأيه، الشارح يرى أن حكم المضطربة نفس حكم ذات العادة الوقتية، وكذا أيضا حكم شنو؟ حكم العادة العددية نفس حكم الوقتية، الجميع حكمهم واحد. قال والأقوى جواز تركهما يعني المبتدئ أو المضطربة، يعني تركهما أي شيء، تركهما العبادة قصده، تركهما برؤيته يعني بمجرد الرؤية أيضا، يعني حالها حال شنو؟ حال ذات العادة الوقتية. كلام واضح أو لا؟ إن شاء الله واضح. يحتاج ألخص لكم لو ما يحتاج؟ يحتاج عيده لو ما يحتاج؟ واضح. المعاصرين شو يقولون؟ الفقهاء المعاصرين، الفقهاء المعاصرين ما عندهم هاي بعد ثلاثة أيام، عندهم الوقتية الخاصة والوقتية العددية تتحقق بمجرد الرؤية إذا رأت الدم في وقتها الخاص، أما العددية والمضطربة والمبتدئة فتتحقق برؤية الدم بشرط أن يكون شنو جامعا للصفات. عليكم السلام. هنا هو لم يذكر الصفات، بينما الفقهاء المعاصرين يرجعون الأمر للصفات. قال وغيرها من المبتدئة والمضطربة بعد ثلاثة أيام احتياطا، والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا. قال الشارح خصوصا، يعني هو هي حالة واضحة، وهي حالة شنو؟ خصوصا إذا ظنتاه، الضمير المثنى عائد على من؟ عائد على المبتدئة والمضطربة، يعني خصوصا إذا المبتدئة والمضطربة ظنتا أن هذا الدم اللي اجى بعد ثلاثة اللي رأته، لا مش نفرض الكلام، رأي الشارح يقول شنو؟ ما يحتاج ثلاثة أيام بمجرد الرؤية، والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا خصوصا مع وجود الظن ووجود الترجيح بأنه ماذا؟ إذا ظنتاه حيضا، فمع حصول الظن أنه حيض سيقوى الحكم بمن؟ بالحكم بالحيضية، وما يحتاج مرونة ثلاثة أيام. إذا ما كفى، ما هو رأي الشارح؟ ها؟ يقول إذا ما كظن، يعني شو يصير؟ هم يحكم. إذا الظن مو شرط عند الشارح، بس يقول أخو إذا كظن هذا الباب أولى، الباب أفضل. هذا رأي الشارح. الشارح يقول أنا عندي بمجرد الرؤية هذا كافي للتحيض. نعم إذا كظن خو هذا من باب أفضل، من باب أولى مثلا. يقول الشارح وهو يعني والحكم بجواز ترك العبادة بمجرد الرؤية للمبتدئة والمضطربة، هذا الحكم هو اختياره، يعني اختيار المصنف، مصنف ما اختار هذا الحكم، لكن ليس في اللمعة، وين؟ في الذكرى. بالذكرى نفسهم قالنا بس ما قلنا هنا، يعني ما قاله الشارح بأن المبتدئة والمضطربة تتحيضان بمجرد الرؤية، هاي وين؟ إذن كلام في الذكرى مطابق لكلام الشارح. قال واقتصر، فاعل اقتصر منه المصنف في الكتابين، كتابين معمودين يعني كتاب الدروس والبيان، يعني هو دائما ثلاث كتب الشارح يجيبهن: الذكرى والبيان والدروس. فبالذكرى هو بيان رأيه وبالله معنا احنا قاعد نطلع زين. وبالكتابين بعد المعهودين قال: وفي الكتابين، يعني اقتصر في الكتابين، يعني في كتاب الدروس والبيان اقتصر على الجواز، يعني جواز ترك العبادة مع ظنه، يعني مع ظن الحيض خاصة يعني فقط. شوف احنا قلنا قبل شوي ان رأي الشارح ان الظن مو شرط، المبتدئة والمضطربة بمجرد رؤية الدم تتحيض سواء ظنته حيضا او لم تظنه حيضا. الشارح يقول بس بالبيان والدروس قال المصنف انه يكون حيضا بالنسبة للمبتدئة والمضطربة اذا رأت الدم يكون حيض مع وجود الظن عندها، اما مع عدم وجود الظن فلا يحكم بالحيض. وهذا هو فرق رأي المصنف في كتابه البيان والدروس عن رأيه وين في الذكرى وعن رأي الشارح. قال: ويكره وطئها قبلا. احنا قلنا انه يحرم الوطئ، يحرم وطئ الحائط، ولكن السؤال هنا انه ما هي غاية التحريم، يعني الحد الى اي حد ينتهي تحريم الوطئ؟ فلو انها نقيت من الدم هل يجوز وطئها ام لا بد ان تغتسل؟ مو احنا عندنا حالة طهارة من الدم، هي الان انتهى حيضها نقيت من الدم، فهل يجوز حينئذ الوطئ بالنسبة لزوجها ام يجب ان تنتظر الى ماذا؟ الى ان تغتسل؟ واضح؟ هذا هو السؤال. المصنف والمشهور يقولون يجوز الوطئ قبل الغسل، يجوز الوطئ قبل الغسل، المهم انها تبرأ يعني تنتهي من الحيض. فلو ان حيضها قد انتهى عندما ينتهي حيضها هل يجوز الوطئ؟ المعروف والمشهور انه يجوز الوطئ حتى وان لم تغتسل، بس يشترط انها تغسل الفرج فقط، هم ظاهر مو وجوب يعني، يعني من النجاسة الخبثية فقط. هذا هو نعم يكون الوطئ حينئذ شنو حكمه؟ مكروه فقط. لهذا قال: ويكره وطئها قبلا بعد الانقطاع. يعني انقطاع شنو؟ يعني انقطاع الدم، انقطاع الضرء، يعني خلص حيضها، انتهى حيضها الان ولكنها لم تغتسل، خوفي تغتسل هي. السؤال قبل ان تغتسل يجوز للزوج وطئها؟ الجواب يجوز لكنه مكروه فقط. قال: بعد الانقطاع وقبل الغسل على الاظهر، خلافا للشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه من لا يخبره الفقيه هناك ذهب الى التحريم. الشيخ الصدوق منا قال بحرمة الوطئ قبل الغسل، قال يجب ان تغتسل اولا ثم بعد ذلك شنو يجوز الوطئ، حيث حرمه، يعني حرم الوطئ قبل الغسل. يقول الشارح: ومستند القولين، يعني القول بجواز الوطئ قبل الغسل لكنه مكروه، والقول بالتحريم اللي ذهب اليه الشيخ الصدوق، ومستند القولين هو الأخبار المختلفة، هو الأخبار المختلفة. شنو ظاهرا لواقع الأخبار تختلف؟ واضح الأخبار لا تختلف واقعا، اختلافها دائما شكو اختلاف ظاهري، ولا الأئمة سلام الله عليهم لا يختلفون، لكن يجي اختلاف ظاهر احنا بحسب الظاهر مختلفة. يقول: مستند القولين هو الأخبار المختلفة شنو بحسب ظاهرها، فبعض الأخبار يظهر منها حرمة الوطئ لما يناسب قول من؟ قول الشيخ الصدوق، منها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن امرأة كانت صامتة فرأت الطهرة، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا. لا ظاهر في التحريم. قال: لا حتى تغتسل، يعني يجب أن ينتظر حتى تغتسل، وهذا هو ظاهر في التحريم. بينما هناك روايات أخرى يظهر منها الجواز، كموثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال عليه السلام: لا بأس، وبعد الغسل أحب إليه. ما هو وجه الجمع بين هذه الأخبار؟ ما هو وجه الجمع؟ بعضهم جمع بين الأخبار كصاحب الوسائل. صاحب الوسائل يقول أخبار التحريم اللي تمسك فيها الشيخ صدوق، أخبار التحريم توافق العامة، طبعا العامة عندهم حرمة، نفس الشيخ صدوق، العامة أيضا يرون الحرمة، حرمة الوضع قبل الاغتسال. فصاحب الوسائل وبعض العلماء قالوا نحمل روايات التحريم على التقييد، وروايات الجواز ونحملها على الجواز بعد وعلى أنها موافقة للمذهب الحق، لكن روايات التحريم لا نأخذ بها، تحمل على التقييد. هذا طريقة من طرق الجمع، بينما طريقة المعروفة أنه ما نحتاج نحمل الروايات الأولى على أنها ليست بحجة وأنها تقية فقط، لا، ونحمل الروايات الأولى على بيان الكراهة، نقول لا يعني مكروه، وروايات تقول نعم يعني معناها أنه ليس بحرام، فواضح أنه الكراهة هو ليس بحرام. فطريقة الصحيحة للجمع هو بحمل روايات التحريم أو روايات الظاهرة من التحريم على أنها كراهة، يعني في مورد الكراهة، والروايات المجوزة في مقام بيان نفي التحريم. واضح أن نفي التحريم لا يلزم منه الوجوب، بل قد يحتمل الكراهة ويحتمل، فالروايات نفذت حرمة ثم ثبتت أنه شنو؟ أنه وإن لم يكن محرما لكنه مبغوض بنحو الكراهة. لهذا قال والحمل على الكراهة طريق الجمع. إذن طريق الجمع على رأي الشارح هو بحمل روايات التحريم على الكراهة، مو على التقية كما ذهب إليه البعض كصاحب الوسائل. واضح الكلام؟ هذا كله إذا لاحظنا منه، إذا لاحظنا الروايات. أما إذا لاحظنا الآية، هناك آية قرآنية أيضا في هذا المطلب، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى، في بعض القراءات حتى يطهرن، يعني بالتشديد، وفي قراءة أخرى حتى يطهرن بالتخفيف، وكل قراءة موجود عليها قراء، فقراءة يطهرن بالتخفيف هي قراءة كل القراء ما عدا حمزة والكسائي، أما قراءة التجديد فهي قراءة حمزة والكسائي. فبالنتيجة هناك قراءة على القول بحجية القراءات، فكيف نتعامل مع الآية المباركة؟ يطهرن بالتشديد، يستفاد منها نوع من باعتبارها التفاعل، يستفاد منها أنه حتى يغتسلن من الحيض، باعتبار أنه مراد به التطهير، يطهرن يعني أصله حتى يتطهرن، فيستفاد من حتى من قراءة التجديد، يستفاد أنه نفس رأي منه، نفس رأي الشيخ الصدوق، يعني لا تقربوهن حتى يغتسلن، حتى يتطهرن يعني يقمن بعملية الطهارة، وعملية الطهارة تكون بالاغتسال. هاي قراءة التجديد. قراءة التخفيف حتى يطهرن يعني حتى تحصل الطهارة من دون أمر يعني يقمن به، لا هو يحصل الطهارة بنفسها، وهذا الشيء يكون من قطاع دم الحيض، وقطاع دم الحيض مهن اللي سوينا. فبالنتيجة على قراءة التخفيف يجوز الوضوء قبل الغسل، على قراءة التجديد لا يجوز الوضوء قبل الغسل. يقول الشارح والآية ظاهرة في التحريم، يقول إحنا والآية لا تقربوهن خذ أحريم، خاصة على قراءة التجديد، حتى يطهرن فواضح ما عندنا إشكال، لكن يطهرن شلون توجهه؟ لازم إحنا نوجه حتى على قراءة التجديد، يطهرن يتفعلن، والتفعل نوع من العمل اللي يتكلف به الإنسان فيقوم بشيء جديد، فيكون هذا بالاغتسال. فعلى قراءة التجديد يكون يكون المطلوب هو الاغتسال، ولا يجوز الوضوء قبل الاغتسال. هذا واضح الآن؟ لكن مع هذا الشارح شو يقول؟ يقول مع هذا هي شنو؟ هي الآية قابلة لمن؟ للتأويل، فيها مجال للتأويل. طبعا قاعد يتكلم عن قراءة التجديد، أما قراءة التخفيف هي ما يحتاج تأويل، هي واضحة. قراءة التخفيف هي ما تحتاج إلى تأويل، لكن قراءة التجديد تحتاج إلى تأويل حتى نحملها على شنو؟ حتى نقول بجواز الوضوء قبل الغسل. ما هو التأويل فيها والتوجيه؟ هناك ذكر توجيهين. التوجيه الأول إن باب تفعل اللي هو مثل هاي طهرنا التجديد الموجود به واللي احنا استفدنا منه الغسل، باب تفعل قد يجي بمعنى الثلاثي المجرد، يعني يجي بنفس معنى التخفيف، يعني يطهرنا. مرات يأتي هذا الباب باب تفعل يأتي بمعنى يطهرنا، يعني يأتي بمعنى الثلاثي المجرد بدون تجديد، وهي موجودة في استعمالات العرب. مثلا تبين أو تبين، وإن كان ثلاثيا مزيدا من باب التفعل تبين، لكنه قد يأتي بمعنى بانة اللي هو ما بتجديد. تبسم يأتي بمعنى بسمة. المتكبر من أسماء الله تعالى، من المتكبر يأتي بمعنى الكبير. إذن تفعل مرات ما يراد منه هذا المعنى المبالغي، المعنى اللي يكون يستفاد منه إتيان شيء جديد كما وضحنا، لا. فيطهرنا لعل المراد بيطهرنا أيضا نفس ما يراد بهذه الأمثلة، يعني يراد بي يطهرنا، فيكون شنو؟ يكون المراد هو فقط شنو؟ فقط طهارة المحل. على الحكي هذا يكون ماكو فرق بين قراءة يطهرنا وبين قراءة يطهرنا، يعني ماكو فرق في المعنى، لأنه حتى على قراءة التجديد، هي التجديد مرات يأتي بمعنى التخفيف كما في هذه الأمثلة. تبسم بمعنى بسمة، متكبر يعني كبير، تبين يعني بانه وظهر، ما به في الإضافة، هذا موجود في الاستعمالات. هذا توجيه أول. التوجيه الثاني أنه ربما حتى لو فرضنا أن باب التفعل يراد به النوع من أنواع المبالغة أو كذا، هم أكو توجيه أنه لا تقربوهن حتى يطهرن، يعني مو شرط يغتسلن الغسل من الحدث، ربما المراد الغسل من الخبث كما وضحنا قبل شوية، يغتسلن الموضع، فغسل الموضع من الخبث هذا أيضا يصدق عليه شنو؟ أنه تطهر. فما المانع من ذلك؟ يعني غسل الموضع المتلوث بالدم فقط غسله من الخبث، وهذا أيضا يصدق عليه يطهرنا. فهذا مقصود الشارح بقوله والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل. فأنت إذا أشكلت عليه قلت ليش حاجب ليش نوجه الآية، أقول لك نوجه الآية لأنه ورد في النصوص الصحيحة جواز الوطئ، فإذا أكو نصوص تقول بجواز الوطئ والآية تقبل التوجيه فنوجه الآية، لماذا لا نوجه؟ نعم لو كانت الآية نص في المطلب، لو كانت الآية غير قابلة للتوجيه فحين أدل نوجه من؟ نوجه النصوص لا نوجه الآية نفسها. قال وتقضي، الآن مطلب آخر، ننتقل الآن إلى حالة القضاء. قال وتقضي يعني ويجب أن تقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله. قبله يا هو لا علي بن عائدة على الحيض، فهي قبل أن تحيض كل صلاة كانت متمكنة من فعلها ولم تفعلها فيجب عليها أن تقضيها. هذا مثال لواضحة. فمرت 5 دقائق من صلاة الظهر ثم حاضت المرأة، هاي 5 دقائق هي ما صلت الظهر وكان بإمكانها أن تصلي الظهر، فحينئذ صلاة الظهر قد اشتغلت الذمة بها وعليها القضاء. وتقضي يجب أن تقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبل الحيض. وضح شنو معنى قبله. قال بأن، هذا بيان معنى التمكن، تمكنت شنو معنى تمكنت؟ قال بأن مضى من أول الوقت، وقت الصلاة يعني، مضى مقدار فعل الصلاة اللي هو 5 دقائق وفعل يعني ومقدار فعل ما يعتبر فيها يعني في الصلاة وما يشترط في الصلاة مما ليس بحاصل يعني من الأمور من الشرائط مما يعتبر مما لم يكن مما لم ليس بحاصل لها وهي حال كونها شنو طاهرة طاهرة طبعا حال من الضمير في تمكنت يعني تمكنت طاهرة فالأمور التي لم تكن حاصلة ومتوفرة لها قبل الوقت بل كان عليها أن تحصلها وتوجدها عند الوقت كتحصيل الثوب الطاهر وتحصيل المكان المباح وما شاكل من الأمور هاي كلها شنو نحسب الأحساب يعني نعطيها مشاهد مثلا شنو نقول هي إذا دقيقتين مر من الوقت وما صلت بس هي دقيقتين تكفي فقط في الصلاة ما تكفي المن لأمور كثيرة هي من تجي تصلي مو فقط دقيقتين يكفيه يكفيه ربع ساعة شلون تحتاج إلى تحصيل مكان مباح وطاهر وثوب مباح وثوب طاهر وتعرف القبلة وأمور من هذا القبيل كثيرة فرضا فهذه كل نحسب الأحساب يعني مو يجيك واحد يقول لك إذا فات دقيقتين وما صليت أنت قد تكافي للصلاة الصلاة ما هي الصلاة فإحتاج دقيقتين افترض راتب الفجر مثلا أو كذا صلاة قليلة هي دقيقتين كافية عليه لكن أنت مو بس تحسب الحساب الدقيقتين تحسب الحساب شنو أمور أخرى يجب تحصيلها حال الصلاة ممهدات ومقدمات فإنها شاش يقول مو نريد فقط أن يمضي وقت أن يمضي مقدار فعل الصلاة بل نريد ماذا أيضا نريد مرور الوقت الذي يكفي لمقدار فعل ما يعتبر في الصلاة مما ليس بحاصل لها مما ليس بحاصل لها أما إذا يحاصل لها قم على الأشكال يعني مثلا هي كانت متوجهة للقبلة وهي متوضئة وملابسها طاهرة ومباحة والمكان طاهر ومباح وهي الشرائط كلها حاصلة بعد يكفيها شنو يكفيها دقيقتين لكن إذا أمور لم تكن حاصلة لها فتحتاج أن توجدها هذه الشيء شنو نحسبها بالحساب ولا نقول لها دقيقتين بل تحتاج إلى ربع ساعة فإذا مرت دقيقتين يجب عليه القضاء أو لا يجب لا يجب إذا مرت ربع ساعة نعم يجب القضاء قال أو فعلي نعطف على قوله فعلها أو يعني مضى أو اسمه أو فعلي أو فعلي ركعتين تمكنت يعني من فعل ركعة مع الطهارة وغيرها من الشرائط المفقودة بعده يا هو الها علي من عايدة أيضا بعد الحيض هاي المرة نحكي على حالة بعد الحيض مو قبل الحيض احنا كنا نتكلم قبل شوية عن حالة قبل الحيض واحنا قلنا قبل الحيض لابد من لحاظ انها تتمكن من فعل ركعة لو فعل كل الصلاة بالنسبة لقبل الحيض نريد منها أن يمضي وقت يكفي لفعل كل الصلاة مع كل الشرائط زين إذا انتهى حيضها وبقي من الوقت من صلاة الظهر بقي أيضا دقيقتين ما هو الحكم هل يجب عليها قضاء وما صلت هل يجب عليها لا عفوا مو قضاء لا على أداء هل يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر حينئذ بقي دقيقتين من الوقت أو لا يجب ما يقول أيضا إذا تمكنت من فعل ركعة واحدة على الأقل تدخلها في الوقت مع الطهارة ومع باقي الشرائط المفقودة مفقودة ما موجودة أما إذا شرائط موجودة ما عندنا مشكلة إذا شرائط موجودة كلها بعد ما ننظر للشرائط ننظر فقط الماء للصلاة أما إذا لا والله صلاة الشرائط مفقودة ها فحينئذ شنو نقول لها إذا انتهى حيضها نقول لها الوقت المتبقي هل يكفي للغسل او على الاقل التيمم اعتبار الحائض انتهى حيضها غسل او التيمم مع الصلاه مع كل شرائط الصلاه من قبيل الاستقبال والمكان الطاهر والمباح فان قالت نعم هذا الوقت يكفي ساعه كامله فحينئذ يجب عليها ان تصلي على الاقل حتى تدخل شنو تدخل من الصلاه ركعه واحده اذا ركعه واحده ادخلتها في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت مو مشكلة نقبل ذلك أما إذا كان الوقت المتبقي لا يكفي لذلك يعني يجعل الصلاة كلها خارج الوقت، فحينئذ لا يجب عليها الأداء. واضح الكلام؟ قال الآن انتهينا من بحث الحيض، نأتي الآن إلى بحث آخر وهو بحث الاستحاضة. قال وأما الاستحاضة فهي ما أي الدم الخارج من الرحم. الاستحاضة مصدر أصله استحياض على وزن استفعال، ثم حذفت الياء لإعلالها وعوض عنها بالتاء فصارت استحاضة. الأصل الكلمة هي مأخوذة أيضا من الحيض الذي هو الدم، فالمراد بالاستحاضة استمرار سيلان الدم، وهذا معنى الاستفعال فيها. قال ابن منظور في لسان العرب استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها. فإذا الاستحاضة هو نفس السيلان ونفس الاستمرار، هذا معنى لغوي. أما المعنى الشرعي للاستحاضة هو نفس الدم، مو نفس السيلان، نفس الدم. لهذا الشارح وضحها بأنها الدم، قال أي الدم، وضح معنى ما في قول المصنف فهي ما، وضحه بنفس الدم، قال أي الدم الخارج. خارج من أي مكان؟ قال من الرحم. أما الدم الخارج من الفرج لأجل جرح وما شاكل، هذا لا يسمى استحاضة بل ليس حدثا، هذا خبث. فلهذا احنا شلون نفرق بين دم البكارة ودم الجرح والاستحاضة؟ نفرق بينها بين الاستحاضة يخرج من الرحم حال حال الحيض، لكن الفرق بين الحيض والاستحاضة سيأتي بالشرائط. الشرائط يختلفون بالشرائط، هذا أقله 3، هذا ليس لأقله حد، هذا أكثره 10، هذا ليس لأكثره حد. لكن الفرق دم الاستحاضة عن البقية من دماء المرأة من قبيل الجرح والقرح والبكارة، نفرق بينهم أن دم الاستحاضة دم خارج من الرحم، من الرحم العفو، من الرحم الذي، هذا في قوله الذي، سوف يبين الشارح هنا مصاديق للاستحاضة. هو لو قال بداية المصاديق، لو قال أن دم الاستحاضة ليس لأقله حاد، ليس لأكثره حاد، صفاته الغالبية كذا كذا أفضل، بس هو راح يبين هنا مصاديق. فالكلام الآتي ليس ضابطا للاستحاضة، بل هو ما هو إلا شنو؟ تعداد وتوضيح علما للمصاديق. قال الذي زاد على العشرة مطلقا، فالدم اللي يزول على 10 أيام هذا شيكون 100% ليس شنو؟ ليس حيضا، لا نفاسا، ما عندنا نفاس ولا حيض أكثر من 10 أيام، فشيكون هذا؟ يكون استحاضة. زاد على 10 مطلقا، مطلقا يعني سواء كانت المرأة ذات عادة أو لم تكن ذات عادة، كان بصفات الحيض أو ليس بصفات الحيض، الدم له تمييز ليس له تمييز، الدم الزائد على 10 هذا 100% ليس شنو؟ ليس حيضا، بل هو سيكون استحاضة. الذي زاد على 10 مطلقا، هاي واحدة، أو العادة، يعني أو زاد على العادة، العطف على قوله 10، يعني زاد على 10 أو زاد على العادة، يقصد العادة يا عددنا العددية، يعني لو كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض عادتها 7 وزاد الدم على 7 صار 8 و9، ما هو حكم 8 و9؟ الجواب لا، يجوز حيض. شلون نعرف ان الدم الزائد على العادة هو الحيض والاستحاضة؟ شلون نعرف؟ ما حكي، اذا يوقف على 10 حتى لا عبر العادة، اذا وقف على 10 فهو شي يكون كله حيض. نعم يكون استحاضة اذا تجاوز عن 10. زين اعيد السؤال، اذا الدم هي عادتها 7 وجاه 8 و9 و10 و11، يا الاستحاضة بعد؟ ها؟ لا باعوا نحكي. إذن شو نقول؟ الدم الزائد على العادة يكون استحاضة بشرط أن يستمر بعد 10، فيكون دم الاستحاضة حينئذ مو دم 11، من يوم 8 و9 و10 و11. يعني ملخص الكلام، الدم إذا زاد على العادة هذا الشرط الأول، والشرط الثاني وكان قد تجاوز 10 كله سيكون شنو؟ استحاضة. فلو كانت عادتها 7 أيام
اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر ما ندري يعني إذا أنا أشوف يوم 11 يجي. إذا أجى يوم 11 فوجود يوم 11 كاشف عن أي شيء، كاشف عن أن يوم 8 و 9 و 10 كان شنو؟ حيض أو استحاضة. استحاضة لماذا؟ لأنه تجاوز عن العادة وتجاوز عن العشرة أيضا. لهذا قال إلى أو العادة يعني أو الزائد على العادة بشرط، شنو الشرط؟ مستمرا إلى أن يتجاوز العشرة. أما إذا لم يتجاوز العشرة فحكمه أنه حيض واحد حتى وإن تجاوز العادة، لكن إذا تجاوز العشرة فيكون تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق على العشرة اللي هو في مثالها يوم ثامن التاسع والعاشر بعد العادة يعني فوق العادة يكون استحارة تواصل المواصلات. يوم 8 و 9 يعني ما فوق العادة مو دائما حيض ولا دائما استحارة. من اللي يكشف عن كونه حيض واستحارة؟ اللي يكشف هو زيادة عن العشرة وعدم زيادة عن العشرة، فإن زاد عن العشرة كشف هذا عن كونه حيض استحارة. العفو زين، هاي الحالة الأولى المصداق الأول. المصداق الثاني قال أو بعد اليأس، يعني الدم الذي يكون بعد اليأس. احنا وضحنا معنى اليأس في بحث الحيض ببلوغ 50 بالنسبة للقرشية ولغير القرشية، هذا لغير القرشية، أو 60 بالنسبة لمن؟ للقرشية. قال على التفصيل، يا تفصيل يقصد به تفصيل بين القرشية وغير القرشية. فإذا الدم إذا تجاوز سن اليأس هو ليس بحيض يقينا، فشيكون استحاض. قال أو بعد النفاس، إذا دم جاءها بعد النفاس ما هو حكمه؟ يقول هو استحاضة بس شنو؟ بشروط. قال كالموجود بعد 10 أيام النفاس، فاللي موجود بعد 10 أيام النفاس يقينا ليس بنفاس، فش يكون؟ ها؟ يكون استحاضة. قال أو فيها، يا هي فيها ها؟ في العشرة. ها إذا دم الاستحاضة مرات يكون داخل عشرة النفاس. شلون داخل عشرة النفاس؟ احنا قلنا النفاس هو اكثره عشرة، فالداخل العشرة يحتمل ان يكون نفاس. انت ليش ما يكون نفاس؟ ليش تقول حيض عفو استحاضة؟ يقول لماذا؟ اذا كانت المرأة ذات عادة عددية وين؟ في الحيض. فالمرأة ذات العادة العددية في الحيض تأخذ مقدار عادتها في الحيض تجعله شنو؟ نفاسا، والزائد على هذا المقدار تجعله ماذا؟ استحاضة. لهذا قال أو فيها يعني في العشرة بعد أيام العادة، يعني بعد عبور أيام العادة مع تجاوز العشرة، نفس الشرط اللي ذكرناه قبل شوية. يعني ملخص الحكي الفائد ما نحكي عن النفاس، ما نحكي عن الحيض. خلوا بالكم يمي، امرأة ذات عادة عددية كم يوم؟ 7 أيام، وهي الآن في النفاس مو في الحيض، نفاس قاعد تحكي، وتجاوز دمها العشرة، ما هو حكمها؟ ما هو نفاسها؟ الجواب سيأتي إن شاء الله في أحكام النفاس. نقول إنها إذا تجاوز دمها العشرة ترجع علما إلى عادتها في الحيض، فتجعل مقدار العادة تجعله نفاسا، والزائد يكون استحاضة، فتجعل من يوم 1 إلى 7 هو نفاس، ومن يوم 8 إلى 12 يكون استحاضة. لهذا قال أو فيها يعني في داخل العشرة اللي هو في يوم 8 و9 و10، لكن شنو؟ بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، فش يكون هذا اللي يكون فيها في داخل العشرة؟ يكون أيضا محكوم بأنه ماذا؟ بأنه استحاضة. كلام واضح لو صعب له؟ فعلى الحكي هذا ايش قال هو قبل شوي؟ قال الدم اللي يجي بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، هذا شنو حكمه؟ يحتمل ان يكون او هو حكمه انه استحاضة. وياي لو مو ياي؟ الدم الموجود بعد 10 أيام النفاس شو يكون حكمه؟ حكم استحاضة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.